على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، هذه دورة علمية مركزة في باب الاعتقاد متعلقة بشرح كتاب الوجيزة الباهرة في اعتقاد الأسلاف الغابرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المؤلف وهو الشيخ عبد الله بن محمد الكناص، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. فقد راجع هذا الكتاب وراجع هذه الوجيزة العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى، وهو شيخنا وإمامنا وسيدنا جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. بإذن الله ستكون الدورة في 4 أيام، وتبدأ في يومنا هذا وتنتهي بإذن الله خلال هذا الأسبوع بإذن الله. ويلحقها اختبار في أصل الكتاب، وقد يكون أيضا في بعض الشروح، بعض الشرح الذي سنذكره بإذن الله تبارك وتعالى. بدأ المؤلف حفظه الله تعالى بمقدمة مهمة في صفحة 4، قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا وجيز بينت فيه مجمل اعتقاد السلف رحمه الله تعالى. أقدمه ناصحا للأمة الإسلامية باتباع هدي سلفهم ونبذ البدع التي أتى بها الخلف. وقبل أن يلج المسلم في تعلم علم العقيدة، ينبغي عليه أن يعرف هذه القواعد التي إن أتقنها وضبطها وعمل بها بإذن الله أفلح. وهي: 1، علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. 2، نصوص الكتاب والسنة المبينة للاعتقاد لا تفهم إلا بفهم السلف الصالح. 3، نكف الطمع عن إدراك ما وراء الغيب. 4، اعلم أن علم الكلام الذي أتت به الفرق المبتدعة مذموم بإجماع السلف، وذلك ما نقل عن الأئمة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم. بعدما شرع في المقدمة، المؤلف تكلم في قواعد مهمة. هذه القواعد هي القواعد المذكورة عن السلف رحمهم الله تعالى، وهي تتضمن أصول التلقي، وتتضمن مجانبة الأهواء والبدع، وتتضمن الوقوف على ما وقف عليه السلف، وتتضمن أيضا ذم علم الكلام. قال في القاعدة الأولى: علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. لا شك أن هذا أصل عند السلف، أن مصدر الترقي في العقيدة هو الكتاب والسنة. هناك مصادر في العقيدة تسمى مصادر أصلية، وهناك مصادر تسمى مصادر فرعية. أما المصادر الأصلية للعقيدة 3: 1، القرآن. 2، السنة. 3، الإجماع. هذه تسمى مصادر أصلية. وأما المصادر الفرعية للعقيدة فمصدران: الأول الفطرة، الثاني العقل الصريح، والفطرة والعقل مصدران فرعيان لا يستقلان بمسائل الاعتقاد، وإنما يتبعان الكتاب والسنة. العقل والفطرة مصدران فرعيان لا يستقلان بمسائل الاعتقاد، وإنما هما تبع للكتاب والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة. قال: فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. الكتاب، لما قال المؤلف علم العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب، الكتاب هو القرآن، والقرآن هو كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعصوم والمعجز لفظا، المتعبد بتلاوته، المعصوم والمعجز لفظا ومعنى، المبدوء بالفاتحة والمنتهي بصورة الناس، الذي هو بين دفتي المصحف. هذا هو كلام الله، وهذا هو القرآن، وهو المقصود الذي قصده المؤلف حفظه الله تعالى بقوله الكتاب. والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، أو صفة خلقية أو صفة خلقية. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو فعلية، خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية. هذا هو تعريف السنة عند أهل الحديث. والسنة تعريفها في العقيدة هي الاتباع، هي الاتباع. والمقصود بها هنا في القاعدة التي ذكرها المؤلف هي تعريفها عند المحدثين. قصد المؤلف هنا تعريف السنة عند المحدثين وليس عند أهل الاعتقاد. ثانيا، القاعدة الثانية، المؤلف حفظه الله تعالى قال: نصوص الكتاب والسنة المبينة للاعتقاد لا تفهم إلا بفهم السلف الصالح. وهذا أيضا أصل عند أئمة السلف، أصل عند العلماء، أصل من أصول التلقي. فأصول التلقي: واحد، الاعتماد على الكتاب والسنة. ثانيا، أن يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. وهذه القاعدة الثانية من المؤلف حفظه الله تعالى تبين أنه ربط تلقي الكتاب والسنة بفهم السلف. وقصد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي حجية فهم السلف، وأن فهم السلف حجة. وكلمة السلف تطلق والمقصود بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة، ومن تبعهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا باعتبار المنهج، بمعنى أن كلمة السلف تطلق باعتبارين: الاعتبار الأول وهو الاعتبار الزمني، والاعتبار الثاني، الاعتبار الأول وهو الاعتبار الزمني، والاعتبار الثاني وهو اعتبار المنهج، اعتبار المنهج. أما بالاعتبار الزمني يعني السلف زمنا، من هم السلف زمنا، أو حد السلف عن الخلف زمنا. فحد السلف يعني الخلف زمنا هي القرون الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن اختلف العلماء في حد الزمن، حد السلف زمنا، والحد الفاصل بين السلف والخلف. فمنهم من ذكر سنة 32 و100 هجريا هي آخر حد السلف، ومنهم من قال سنة 20 و200 هجريا، ومنهم من قال سنة 300 هجريا. والسبب في هذا الخلاف في التحديد بين السلف والخلف زمنا هو الخلاف في الحد الفاصل وفي تفسير القرن. في تفسير القرن، هل القرن 100 عام أم القرن جيل وطبقة من الطبقات؟ هل القرن 100 عام؟ فمن رجح أن القرن 100 عام قال إن آخر حد السلف من الخلف سنة 300، ومن رجح أن السلف طبقة من الطبقات وجيل من الأجيال انتهى إلى أن حد السلف هو سنة 32 و100، 32 و100. وعلى الراجح وهو قول جماهير أهل العلم أن آخر واحد مات من السلف وهو حد السلف هو الإمام النسائي رحمه الله تعالى صاحب السنن، وقد مات في سنة 300 هجريا، 300 هجريا الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا قول الجمهور المحققين في حد السلف من الخلف زمنا. أما منهجا فلا حد، إنما هو الاتباع. بمعنى، هل ما الفرق بين زمنا ومنهجا؟ زمنا، فإذا قصدنا بالسلف زمنا فأنا وأنت وعلماؤنا الآن ليسوا من السلف زمنا، ليسوا من السلف زمنا لأنهم لم يدركوا زمن السلف. لكن إذا قصدنا منهجا فعلماؤنا الآن ومشايخنا من السلف منهجا، لأنهم على اتباع منهج السلف، على اتباع منهج السلف. طب لماذا فهم السلف؟ لماذا فهم السلف؟ لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم في القرآن، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، زكاهم الله تبارك وتعالى في غير موطن من كتابه. قال الرب تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: وعباده الذين اصطفى هم الصحابة، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقال الرب تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا تزكية لطريقة الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي من آمن وإيمانه كان مثل إيمانكم ومثل طريقتكم وعلى عهدكم فقد اهتدى. وهذا يدل على أن من انحرف عن طريقتهم فقد غوى، ومن سلك طريقا غير طريقهم فقد ضل، فقد ضل. وهذه الآية تزكية لمنهجهم، لمنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأيضا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير موطن من السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنة الصحابة وخاصة الخلفاء، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: نكف الطمع عن إدراك ما وراء الغيب. وقصد المؤلف هنا أن نقف مع النص ونكف الطمع عن الكيفيات في مسائل الذات والصفات، وهذا متعلق بمبحث الغيبيات، فإن الله سبحانه وتعالى زكى المؤمنين في صدر كتابه في صدر سورة البقرة قال: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب وترك الطمع عن إدراك هذا الغيب هو من صفات المؤمنين الصادقين، من صفات المؤمنين الصادقين، ومن مزية أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة ترك الطمع عما أخفاه الله عنا من الغيب، ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، فنحن مأمورون بالإيمان به والبحث عن معناه، لكن الكيفية موكولة للرب تبارك وتعالى، قد حجبها الله عنا، قد حجبها الله عنا. قال الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، أي حجاب الرب تبارك وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما أخفى عنا حقيقة ذاته، حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، إنما هو رحمة بنا، إنما هو رحمة بنا. رابعا قال المؤلف حفظه الله تعالى: اعلم أن علم الكلام الذي أتت به الفرق المبتدعة مذموم بإجماع السلف. والمقصود بعلم الكلام الفلسفة والمنطق، وعلم الكلام لم يوجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأول من أدخل علم الكلام وأول ما جاء علم الكلام جاء في بداية، في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، دخل علم الكلام للمسلمين في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، دخل علم الكلام. وكان سبب دخوله أن بعض الأمراء أراد أن يتعلم المنجنيق ويدخل المنجنيق للمسلمين، وهي القذائف المتفجرة، فأرسل لليونان وأرسل قساوسة، قساوسة يعيشون بين المسلمين لأنهم يجيدون الترجمة بين النونية، بين اللهجة أو اللغة اليونانية، بين اللغة اليونانية والعربية، فأرسل قساوسة يترجم الكتب اليونانية للعربية المتعلقة بالكيمياء، ومن أجل أن يغريهم قال: سأعطي كل من ترجم مقابل ترجمته ذهبا، كلما أتى بحمل من الكتب مترجمة أعطاه ذهبا مقابل ذلك. وهؤلاء القساوسة لما انتهوا من ترجمة كتب الكيمياء طمعوا في الذهب، فترجموا أيضا كتب الإلهيات اليونانية، وهي كتب فيها من الضلال والفساد الاعتقادي ما فيها، فترجموا هذه الكتب ودخلت على المسلمين وانتشرت في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنكرها العلماء وذموا علم الكلام، وأيضا كانت موجودة في عهد الإمام أبي حنيفة وعهد تلاميذه، والعلماء علماء السلف كالإمام أبي حنيفة رجع عن علم الكلام، فكان في أول حياته كان محنكا في هذا العلم مناظرة، ثم دخلت عليه امرأة كما يحكى عنه في السير، سألته سؤالا عن العدة فلم يستطع الإجابة، ف فقال اذهبي الى حماد بن ابي سليمان، وهو كان من فقهاء عصره، اذهبي لحماد بن ابي سليمان وكان من فقهاء عصره، قال فاذا اجابك فاخبريني. فذهبت المراه وسالت حماد فاجابها، فعادت للامام ابي حنيفه واعطته الاجابه، فاستحقر الامام نفسه كيف يكون مناظرا في هذا العلم، علم الكلام والفلسفة، ولا يعرف أمورا فقهية، فترك المناظرة وترك كرسي المناظرة وذهب إلى حماد بن أبي سليمان تلميذا أمامه وتحت قدميه، فكان شيخه أي حماد بن أبي سليمان، وتعلم الإمام أبو حنيفة الفقه من حماد، ثم أصبح فقيه العراق، ثم أصبح فقيه العراق، وكانت مدرسة الأحناف هي من إنتاج والإمام من إنتاج الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالعلماء ذموا علم الكلام، بل العلماء أفتوا بحرق كتب علم أهل الكلام وأمروا بدفنها، ولم يقبلها علماء أهل السنة لأنها محرفة وفيها ما فيها من القواعد العقلية والمنطقية الفاسدة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: خامسا، إذا اختلف علماء السلف مع علماء الخلف أخذ كلام علماء السلف ورد كلام الخلف بلا شك، فلا نترك قول من زكاهم الله من فوق سبع سماوات ونأخذ بقول من بين صلى الله عليه وسلم أنه ستكثر فيهم البدع. وهذه قاعدة مهمة عند التعارض بين كلام السلف وكلام الخلف، لا بد من الأخذ بكلام السلف لأنهم أعلم وأحكم، لأنهم أعلم وأحكم وأبعد الناس عن اتباع الهوى، وأبعد الناس عن اتباع الهوى، وأبعد الناس عن الزيغ، وأبعد الناس عن الزيغ، حتى إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه رغم المقاتلة التي كانت بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان يقول: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. فهذه أيضا قاعدة مهمة عند الاختلاف، إذا اختلف السلف مع الخلف فوجب الأخذ بكلام السلف وترك كلام الخلف، والخلف قد يقصد بها أتباع السلف لكن متأخرين عنهم في الزمن، وقد يقصد بالخلف الفرق أهل الأهواء، وقد يقصد بالخلف الفرق أهل الأهواء. وكلام المؤلف يحتمل المعنيين، يحتمل أنه قصر إذا جاء عالم من علماء أهل السنة وخالف السلف واتضح أن السلف اتفقوا على خلافه فوجب اتباع العالم المتقدم، العلماء المتقدمين الذين هم السلف، وترك كلام العالم السلفي المتأخر حتى لو كان سلفيا، لا حتى لو كان سلفيا إذ هو خالف السلف. وقد يفهم من كلام المؤلف أنه قصد بالخلف أهل الأهواء المبتدعة كالجهمية أو المعتزلة أو المرجئة أو الخوارج أو الأشاعرة، فأيضا هؤلاء خلف لمن سلف، هؤلاء خلف، هؤلاء خلف وليسوا بسلف. فكلمة الخلفي يقصد بها، قد يقصد بها خير وقد يقصد بها شر. تطلق كلمة الخلف ويقصد بها السلفيين أو السلفية المتأخرة، وتطلق كلمة الخلف ويقصد بها المبتدعة، ويقصد بها المبتدعة. ثم قال المؤلف: والله أسأل أن يعم النفع ويغفر الزلل ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أمين، ويجعله خالصا لوجهه الكريم وعملا متقبلا، ينفعني يوم رمسي وصل الله على محمد والحمد لله رب العالمين. ثم قال إلى أخي الفاضل قارئ هذا الكتاب: إن بذ التعصب وجانب الهوى ودع عنك آراء من خالف سلفك الصالح وتذكر أنك مسؤول ومحاسب على اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره، قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إن بذ التعصب، ينصحك المؤلف بنصيحة غالية، نصيحة غالية ثمينة، وهي نبذ التعصب. والتعصب هو التقليد الأعمى، والتقليد نوعان: تقليد أعمى مذموم وتقليد ممدوح. والتقليد المذموم هو تقليد المقلد بغير حجة، تقليد المقلد بغير دليل، تقليد رأيه بغير دليل وبغير حجة. أما التقليد المحمود فهو مثل اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو تقليد السلف، أو تقليد العوام. لو أن شخصا من العوام يقلد العلماء فهذا تقليد محمود. إذا التقليد مذموم، والتعصب هذا من خصائص الجاهلية المذمومة. فالجاهلية كانت تتعصب للقبيلة، والتعصب للعرف، والتعصب لحكم الجاهلية. ولماذا التعصب مذموم؟ لأنه يحمل صاحبه على اتباع الهوى، ويحجب عقله وعينيه عن رؤية الحق، يحجب عقله وعينيه عن رؤية الحق، ويحمل صاحبه على اتباع الهوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية، وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية. قاله في الفتاوى في الجزء الثاني في صفحة 44 و400. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ومثله، أي ومثل ذلك، التعصب للمذاهب والطرائق، المتعصب لمذهب معين أو طريقة. قال والمشايخ، والتعصب للمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، هذا يقول أبو حنيفة أفضل، وهذا يقول لا مالك أفضل، وهذا يقول الشافعي أفضل، وهذا يقول لا الإمام أحمد أفضل، بتعصب الجاهلية، وهذا يقول شيخي أفضل الشيوخ، وهذا يقول شيخي أعلم العلماء، وهذا يقول مدرستي، وهذا يقول حزبي، وهذا يقول طريقتي، وهذا يقول منهجي. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويواري عليه ويعادي عليه، أي يدعو لشيخه، يدعو الطلبة لشيخه فقط، أو يدعو الطلبة لمذهبه فقط، أو يدعو الناس لمدرسته فقط أو لطريقته فقط، بل يوالي ويعادي على هذه الطريقة أو هذا المذهب أو هذا الشيخ أو هذه المدرسة. قال ويعادي عليه ويزن الناس به، أي يعامل الناس على هذا الميزان. فمن كان من أهل طريقته أو من أهل مدرسته أو من أهل مذهبه يتبشش في وجهه ويقوم له ويضحك ويتبسم ويضع يده في يده ويعاونه إذا احتاج إلى عون. أما من كان من غير مدرسته أو ليس تلميذا عند شيخه يعبث في وجهه ولا يكون معه وقت الشدائد. قال الإمام ابن القيم: كل هذا من دعوى الجاهلية، كل هذا من دعوى الجاهلية. هذا ذكره في زاد المعاد الجزء الثاني في صفحة 48 و400. ثم قال وجانب الهوى. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وجانب الهوى. جانب الهوى، الهوى هو ميل النفس، الهوى هو ميل النفس، والهوى المذموم ذم الهوى هو ميل النفس إلى ما يخالف الشرع، ميل النفس إلى ما يخالف الشرع. قال الرب تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله. فهذه الآية بينت أن الهوى قد يكون إلها عند بعض الأشخاص. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ميل النفس قد يكون إلها عند بعض الأشخاص، يعبده ويميل إليه ويتبعه ويسمع له ويقوده، يقود هواه. فلا حكمة له ولا زمام، لا حكمة له ولا زمام، ولا قائد له ولا إمام. متبع الهوى لا حكمة له ولا زمام، ولا قائد له ولا إمام، إلهه هواه، إلهه هواه، نسأل الله العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الرب تبارك وتعالى أيضا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما روى الإمام مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، الأول أبيض صافيا لا تضره فتنة إلى قيام الساعة، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. قلبه أسود متبع الهوى، قلبه أسود كالكوز مجخيا والعياذ بالله، لأنه اتبع هواه في معصية الله. وورد الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي تبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ودع عنك آراء من خالف سلفك الصالح وهم أهل الأهواء والبدع، وتذكر أنك مسؤول ومحاسب، أي مسؤول عن اتباعك، ولأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي. ثم قال المؤلف عنونا بقوله: التمسك بما كان عليه السلف الصالح. بعض العلماء كان لا يذكر كلمة السلف إلا ويقول السلف الصالح، لا يقول السلف فقط، فجنح بعض العلماء إلى اقتران كلمة الصالح بالسلف، قيد هذا ليخرج من كان في زمن السلف من المبتدعة ونحوهم، لأنه معلوم أن عهد التابعين ومن بعدهم هذا الزمن كان فيه مبتدعة، فإذا قلنا السلف المقصد الصالح من السلف، الصالح من السلف أهل الاتباع، أهل العلم، أهل العلم. وقول المؤلف التمسك بما كان عليه السلف الصالح يقصد به الاعتصام بالكتاب والسنة، فما كان السلف إلا على الاعتصام بالكتاب والسنة. فسلفنا الصالح مما ميزه أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة، يقفون على النصوص، يقفون على النص، يقفون على القرآن والسنة. قال الرب تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال المؤلف حفظه الله تعالى: عقيدتنا التي ندين الله تعالى بها التمسك بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وعدم الزيغ عنه قدر أنملة، فهم المزكون من فوق سبع سماوات. وتوعد الله تعالى من يخالفهم بالعذاب، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل العلماء بهذه الآية على أن إجماع الصحابة حجة. وقد أحسن المؤلف حفظه الله تعالى بذكر هذه الآية، فهي من أقوى الأدلة بل أقواها على حجية إجماع الصحابة. وهذه الآية في كتب الأصول أول دليل في حجية الإجماع، أول دليل في حجية الإجماع. وهذه الآية تدل على حجية اجتماع الصحابة، وتفيد أن اتباع سبيلهم واجب، واتباع غير سبيلهم في مخالفة الشرع محرم، واتباع غير سبيلهم في مخالفة الشرع محرم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم، والحديث في كتب السنن. قال: فمن أحب أن يلقى الله سالما معافا فليعض على ما كان عليه السلف بالنواجذ. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في هذا الباب مشابه لما قاله الإمام أحمد في أصول السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وترك البدع. طيب، حقيقة الانتساب للسلف، حقيقة الانتساب للسلف: واحد، التزام منهجهم في التلقي والاستدلال. الثاني، القول بقولهم، القول بقولهم في أصول المسائل الدينية العلمية والعملية التي تميزهم عن أهل البدع. شخص من الأشخاص بيقول: أنا منتسب للسلف. كيف تميز ذلك؟ كيف تميز ذلك؟ كيف نميز الأشخاص المنتسبين للسلف؟ واحد، بالتزام منهجهم في التلقي والاستدلال. هذا الشخص يتلقى من الكتاب والسنة ويستدل إذا تكلم بالكتاب والسنة، مصدر التلقي عنده الكتاب والسنة، وإذا تكلم تكلم بالكتاب والسنة. هذا واحد. اثنين، أن يقول في مسائل الاعتقاد بما قاله السلف، أن يقول في مسائل الاعتقاد بما قاله السلف، وأن يقول في المسائل العملية الفقهية، وأن يقول في المسائل العملية الفقهية أيضا بما قاله السلف في حال مخالفة أهل البدع. مثل ماذا؟ الأخ اللي فتح المايك يغلقه، أغلق المايك يا عبد الرحمن، أغلق المايك، لا تفتحه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتمنى ما يجمع. أي مفصل. بسم الله. فحقيقة الانتساب للسلف الصالح من جهتين: واحد، التزام منهج السلف في التلقي والاستدلال، اثنين القول بقول السلف في مسائل الاعتقاد العلمية والمسائل العملية التي خالف التي تخالف أهل البدع. مثل ماذا المسائل العملية التي تخالف أهل البدع مثلا؟ لأن بعض الناس ممكن أن يوافق السلف في مسائل الاعتقاد، لكن في المسائل العملية التي تخالف أهل البدع لا يقول بذلك، يخالف السلف فيها. فلا بد من شرطين ضابطين مهمين في مسألة اتباع السلف. واحد، أن يكون منهجه في التلقي وفي الاستدلال هو منهج السلف، الاعتماد على الكتاب والسنة، لا يخالف لفظ الكتاب والسنة. فمثلا شخص من الأشخاص أو داعية من الدعاة أو طالب علم من الطلبة أو عالم من العلماء يأتي في مسائل الصفات ويؤول الصفات على طريقة غير طريقة السلف، وهو منتسب للسلفية أو منتسب للسلف، طريقته هذه تجعله يخرج من السلف، بعيد عن السلف. بهذا قد خرج عن منهج السلف، إذا أول الصفات، إذا عطل الصفات، إذا صرف الصفات عن مقصودها وعن مدلولها وعن ما أراد الله لها بها، فهذا الشخص خرج عن منهج السلف. ثانيا، أن يقول بأقوال السلف في مسائل الاعتقاد، يثبت الصفات ويثبت معانيها ويتوقف في الكيفية أو يفوض في الكيفية، هذا هو منهج السلف والصفات، إثبات اللفظ وإثبات المعنى والتفويض في الكيفية، والتفويض في الكيفية فقط، أي نفوض في كيفية الصفة، في كيفية الصفة نفوض الرب تبارك وتعالى ونترك معناها ونترك حقيقتها، فإننا وإن علمنا المعنى لكننا لم نعلم وقد أخفى الله عنا حقيقة هذه الصفة. مثلا الرحمن على العرش استوى، فنؤمن بالاستواء ونؤمن بمعناه وهو العلو والارتفاع، ونتوقف في الكيفية فإننا لا نعرف الكيفية، أو نفوض في الكيفية، نفوض في الكيفية، لأن كيفية الاستواء كيف استوى أخفاها الله عنا، كيف استوى أخفاها الله عنا. ومعنى فهم السلف أي ما فهموه من مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى حجية فهم السلف هو ما فهموه عن من مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا فهم السلف واجب؟ واحد، لسلامة مصادر التلقي عندهم بخلاف الخلف، فالخلف مصادر التلقي عندهم مشوشة، وأقصد الخلف منهجا ولا أقصد الخلف زمنا، فالخلف هم أهل الأهواء، يعني أقصد أهل الأهواء، فالخلف منهجا أي أهل الأهواء مصادر التلقي عندهم مشوشة، أما السلف مصادر التلقي عندهم سليمة نقية. اثنين، سلامة منهجهم في الفهم، فهومهم تختلف عن فهم أهل الأهواء، فهم السلف فهم الصحابة هو أفضل الفهوم، زكى الله فهمهم، زكى الله طريقتهم، زكى الله منهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثالثا، سلامة فطرتهم، فطرة السلف سليمة بخلاف الفطرة التي حولت ولوثت الآن، وهي فطرة الخلف أهل الأهواء. كذلك كان الصحابة أو كان السلف أحرص الناس على العمل بما تعلموا وبما سمعوا، كذلك هم أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف، وأبعد الناس عن الأهواء. فالخوارج مثلا لم يكن فيهم صحابي واحد، لم يكن في الخوارج صحابي واحد، لا يوجد أي صحابي كان مع الخوارج، وكذلك هم أعلم الناس بلغة العرب، هم أعلم الناس بلغة العرب، كانت بالنسبة لهم سجية. ثمرات الالتزام بفهم السلف، واحد معرفة مراد الله، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، اثنين حسم مادة الابتداع، حسم مادة الابتداع، ثلاثة العصمة من التفرق والاختلاف المذموم، العصمة من التفرق والاختلاف المذموم، أربعة التمسك بفهمين يضبط الاستنباط ويضبط التدبر، التمسك بفهم السلف يضبط الاستنباط، الاستنباط من النصوص، استنباط الأحكام، ويضبط التدبر. نعم. ونحب أن ننوه هنا على أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. كذلك أي قدح في جيل السلف هو قدح في الإسلام، فمثلا الرافضة الشيعة تقدح في الصحابة، هذا في الحقيقة قدح في الإسلام. لما تجد رافضيا شيعيا يذم عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا الشخص في الحقيقة يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وفي القرآن. أي قدح في جيل السلف قدح في الإسلام، بل هو رد للشهادة الإلهية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، والمقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأي ذم وقدح في جيل السلف رد لشهادة الله في القرآن، طعن في النصوص التي زكتهم، طعن في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كذلك هي طعن في الإسلام، طعن في الإسلام. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ترك البدع وخطورة البدعة. اعلم أرشدك الله أن الله تعالى أكمل دينه، فقال، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على كل واحد منا أن يلزم ما وجد في هذا الدين العظيم، وينبذ البدع والمخالفات التي أحدثها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون لدين غيره. نعم، هذه أعظم النعم وأكبر النعم على هذه الأمة، نعمة إكمال الدين. وقد أحسن المؤلف حفظه الله تعالى لما فن بهذا الباب، وهو ترك البدع وخطورة البدعة. فيلزم بعد فهم السلف وحجية فهم السلف أننا نترك البدع، لأن هذا من ثمرات، من ثمرات اتباع السلف وسلوك منهجهم، من ثمرات اتباع السلف وسلوك منهجهم هو ترك البدع. فكان لزاما أن يثني بهذا الباب ترك البدع وخطورة البدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وهو في حديث العباد بن ثارية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة خلاصة تعريفها ما أحدث في الدين وليس له دليل، ما أحدث في الدين وليس له دليل، هذا خلاصة القول أو خلاصة تعريف البدعة، ما أحدث في الدين وليس له دليل. وكما قال الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة تضاقي الطريقة الشرعية، يقصد بلزومها شدة التقرب إلى الله تعالى، أو يقصد بلزومها التقرب إلى الله تعالى. إذن للبدعة قيود ثلاثة: واحد الإحداث، فلما كان الإحداث متعلق بالدين وكذلك الدنيا فجاء القيد الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، فخرج به إحداث الدنيا. إحداث الدنيا أي من المخترعات الحديثة والماديات الدنيوية، والاختراعات كلها ليست داخلة معنا، لأننا قلنا ما أحدث في الدين وليس في الدنيا، ما أحدث في الدين. إذن ضوابط البدعة ثلاثة: واحد الإحداث، اثنين أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، ثلاثة ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي، ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. فإذا استند الإحداث لأصل شرعي لم يكن بدعة، لكن هذا الإحداث ينقصه أنه ليس مستندا لأصل شرعي، لا من طريق عام ولا من طريق خاص. إذن الضابط الأول للبدعة الإحداث، من أحدث حديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث. الضابط الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. القطعة الثانية من الحديث، في أمرنا هذا، في أمرنا هذا. الضابط الثالث ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي، ما ليس منه، ما ليس منه. إذن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أعظم حديث بضوابط البدعة، أعظم حديث في ضوابط البدعة الثلاثة: واحد الإحداث، اثنين أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، ثلاثة ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي، ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. طب قلنا لا من طريق خاص ولا من طريق عام، يعني لا من طريق خاص مثل صلاة التراويح، فصلاة التراويح دليلها خاص، فلا يجوز القول لأحد أن صلاة التراويح بدعة، لأنها مستندة إلى أصل شرعي من طريق خاص. طب وطريق عام مثل جمع القرآن؟ فجمع القرآن ليس بدعة، لأنه استند إلى أصل شرعي من طريق عام، من طريق عام. والكلام في البدعة يكون أكثر من ذلك، لكن ليس هذا مجاله، فاتفقنا على أن يكون الشرح الأول شرح مختصر. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والمبتدع مستدرك على الله ورسوله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نص الإمام مالك على هذا القول أن المبتدع مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما في كتاب الاعتصام. قال: والبدعة سبب في زوال السنة. نعم، هذه أيضا من خطورة البدعة أنها تذهب السنة. قال: فاغذر رعاك الله أن تهدف في دين الله أمرا فيسير الناس عليه فيكون سيئة جارية لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: ومن أحدث في دين الله بدعا فقد اقتحم باب ضلالة وفرقة بين المسلمين. نعم صحيح، من أحدث بدعة فقد اقتحم باب ضلالة، أي فتح باب الضلال على المسلمين وفرق المسلمين ولم يجمعهم. ويستحيل أن تجتمع، ويستحيل أن تجتمع هذه الأمة على غير فهم السلف. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. هذا نعم قاعدة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وصلح أولها بالاتباع، صلح أولها بالاتباع، فالذي يصلح آخر هذه الأمة أيضا الاتباع. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن شهادة، عن الشهادتين، وهذا سنتوقف هنا إن شاء الله، وسيكون حديثنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة، الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، نكمل الشرح الموجز لهذا الكتاب العظيم الوجيزة الباهرة في اعتقاد الأسلاف الغابرة لمؤلفه الشيخ عبد الله بن محمد الكناص، غفر الله له ولوالديه، وللشارح ولكم أجمعين والسامعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.